الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة رمضان، كلها نعم من الله سبحانه وتعالى أسداها إلى عباده المؤمنين ليزيدهم إيمانا وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة لدينه. وهذه النعم العظيمة لا بد من استغلالها وانتهازها قبل فواتها. فرمضان ما هو إلا بمثابة أعمالنا ومثل الحياة الدنيا، فهذه الحياة الدنيا ليست دائمة ولا باقية، وإنما لها أجل مسمى علمه الله جل جلاله وحدده ولا يعلمه إلا الله. وإذا جاء ذلك الأجل عند الله فإن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع فيصعق لها الخلائق جميعا، ويمكثون 40 سنة ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكذلك هذا الشهر كنا ننتظره في أيام مضت وهي قريبة، فجاء فعشنا في ظلاله وتسابق فيه المتسابقون إلى الله بصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه بقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وحضور الدروس وتعلم العلم وغير ذلك مما هو نافع مقرب إلى الله. لكن تجاوزنا نصفه، وها نحن اليوم نشرف على العشر الأواخر التي هي أفضله، وما ذلك إلا إذان باقتراب نهاية الدنيا ونهاية العمر. والعمر أهمه دائما ختامه وآخره. لو عاش الإنسان على الكفر ولكنه في آخر لحظة من عمره آمن وأسلم، فإن تلك اللحظة الواحدة تقضي على ذلك العمر المديد. لو عاش الإنسان في الفسوق والفجور ولم يترك معصية لله إلا وقع فيها، ولكنه تاب وأناب في آخر لحظة قبل موته، فتلك اللحظة قاضية على ما مضى جميعا. فالإنسان في هذه الدار له عدو كبير هو الشيطان، والشيطان يحاول أن يحصر الإنسان ويحبسه. فالإنسان واقف لمدة محددة في هذه الدار وليس من أهلها وليس باقيا فيها، وسيتجاوزها إلى العرض على الله والوقوف بين يديه ومحاسبته على أعماله، ثم بعد ذلك الجزاء إما في جنة وإما في نار. لكن إبليس يحاول أن يحبس الإنسان عن السير إلى الله والتقرب إليه، فكلما وقع الإنسان في معصية وضع إبليس منها لبنة، لأنه يبني عليه سجنا. فالإنسان قائم هنا وإبليس يبني السجن حوله ويحيط به من كل جانب يجتهد في ذلك. فإذا كان الإنسان غافلا عن الله فسيساعد إبليس بإحضار كثير من اللبن، لأن اللبنات هي المعاصي. لأنه غفل عن الله فاستجاب لداعي إبليس، وإبليس يسعى لحبسه، فلا يزال إبليس يبني حوله حتى يتعداه البناء. فإذا جاءت لحظة من عفو الله وتوبته فإن الله يتوب على عبده فيهدم هذا البنيان، فلا تبقى منه لبنة على لبنة. بمجرد لحظة واحدة من نظرات الله جل جلاله بعفوه ورحمته ومغفرته يتهدم بنيان إبليس ولا يبقى له أثر. هذا الدين العظيم الذي يتسابق به المتسابقون في هذه الدار مبناه على أمرين: الأمر الأول كلمة التوحيد، والأمر الثاني توحيد الكلمة. فكلمة التوحيد معناها الإيمان بالله وحده، وأن يعرف الإنسان أن له ربا واحدا هو الذي خلقه وسواه وأنعم عليه بأنواع النعم، وأن غيره لا يملك للإنسان نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وتوحيد الكلمة يقتضي أن يكون المؤمنون أهل لا إله إلا الله، متآخين بالله في الله جل جلاله، متعاونين على البر والتقوى، يحب كل واحد منهم لإخوانه ما يحب لنفسه، يحب أن يكونوا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، يحب أن يكونوا جميعا من أهل الطاعة لله جل جلاله، يحب أن ينقذهم جميعا من النار، يحب أن ينقذهم جميعا من المعصية، يحب أن ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة، يحب لهم العافية والسلامة من كل ما يضر بهم في دنياهم أو في آخرتهم. هذه هي الأخوة الحقيقية التي هي أساس التعاون على البر والتقوى، وهي وصف المؤمنين في الدنيا، كما سمعتم المشايخ جميعا قرأوا آيات سورة الحجرات وفيها يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهي صفة المؤمنين كذلك في الآخرة، فإن الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فهم إخوان في الدنيا وهم إخوان في الآخرة، أخوة مستمرة لا يقطعها شيء. أما علاقات الناس فيما دون ذلك فعلاقة النسب تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا يفر الإنسان من أقاربه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يريد النجاة لنفسه ولو أدى ذلك إلى هلاك البقية، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يريد أن ينجو هو بنفسه فقط. وإذا كانت العلاقات هكذا فعلاقة هذه الأخوة الدينية لا يقطعها شيء من هذه العلاقات الضعيفة. يحاول إبليس تفريق الناس عن وحدة الكلمة في الدنيا بأمور تافهة لا تقوى ولا تبقى، فالله سبحانه وتعالى جعل بين الناس فروقا في الدنيا، ولكن هذه الفروق زائلة، جعل الله لها أجلا تنتهي إليه. لو قدر أن الشباب مثلا يقولون نحن الشباب ونحن الأقوياء ونحن الذين يمكن أن نحدد مسيرة البشرية ونحدد مستقبل البشرية، وافتخروا بشبابهم، هل سيبقى هؤلاء الشباب شبابا؟ ستمضي سنوات قليلة فإذا هم شيوخ كبار، وحينئذ ما كانوا يقولونه من تفضيل الشباب سيتراجعون عنه، سيسعون إلى تفضيل الشيوخ والكبار، لأنهم إنما يبحثون عن الروح النقابية لأنفسهم. فهذه الفروق ما هي إلا مثل فرق ما بين الشاب والشيخ الكبير في السن، إذا عاش الشاب فسيصير شيخا والجميع سيموت. ولذلك فروقنا في هذه الحياة مؤقتة بمدة يسيرة تنتهي. عندما نذهب ونقف على المقبرة هل نستطيع أن نميز بين قبر الذكر والأنثى، أو نستطيع أن نميز بين قبر المعمر والمنقوص من عمره، بين قبر الشاب والشيخ الكبير؟ هل نستطيع أن نميز بين قبر الغني وقبر الفقير؟ هل نستطيع أن نميز بين قبر العالم والجاهل؟ هل نستطيع أن نميز بين قبر الجميل والقبيح؟ هل نستطيع أن نميز بين قبر الأبيض والأسود؟ لا نستطيع. فهذه الفروق كانت فوق الأرض فقط في هذا العمر اليسير في هذه المدة المحددة وانتهت، وإذا انتهت لا رجعة فيها. ذكر الشيخ عبد الله يسار الآن أن الناس يوم القيامة ليسوا موزعين على هذه القبائل والفروق والنقابات والمستويات، فمنهم شقي وسعيد، الناس يوم القيامة قبيلتان فقط، أشقياء يذهبون إلى النار وسعداء يذهبون إلى الجنة، وليس للناس فروق سوى ذلك، ليس لهم قبائل ولا جنسيات ولا بلدان ولا أمصار، هذه الأسماء إنما يقصد بها التعارف فقط. تصوروا معي لو أن أسرة لها مثلا ولد واحد، هذه الأسرة ولدها معروف لديها لا يحتاج إلى اسم يميزه، لكن إذا كانت أسرة أخرى لها 100 ولد إذا لم تسمي كل ولد باسم تعرفه به سيختلط الأولاد ولن تعرف من تخاطب منهم ولن تعرف الحق لمن، وإذا تظالموا لن نعرف الظالم من المظلوم لأنه ليس لهم اسم. كذلك نحن جميعا أسرة واحدة، أبونا آدم وأمنا حواء، لو كانت ذرية آدم شخصا واحدا لم احتاجوا إلى هذه الفروق أصلا، ما كانت بينهم فروق نهائيا، لكن لما كثر أولاد آدم وأصبحوا خلائق كانوا بمثابة الأسرة التي لها 100 ولد، فلا بد أن يكون لهؤلاء اسم يتعارفون به، ولهؤلاء اسم يعرفون به، ولهؤلاء اسم يعرفون به، وهكذا. لكن هذا الاسم في داخل نطاق الأسرة الواحدة كأسماء أولاد الأسرة فقط. أولاد الأسرة ليس بعضهم أفضل من بعض بخلقته ونسبه، فهم بخلقة واحدة ونسب واحد، إنما فضلهم بحسب تقواهم لله وبحسب إتقانهم لما خلقوا من أجله. فهذا الجهاز الذي صنع من أجل تكبير الصوت إذا فقد منه ذلك بالكلية، لم يكبر أي صوت ولم نسمع منه أي صوت، هل يشتريها أحد منكم؟ يرمى في القمامة لأنه لا قيمة له. إذا كان يكبر الصوت لكن مع تخليط وأصوات مزعجة أخرى يكون ثمنه قليلا لأنه غير متقن. لكن إذا كان يكبر الصوت بكل صفاء ودقة سيكون ثمنه مرتفعا. فكذلك الإنسان جهاز خلق لعبادة الله وتوحيده والقيام بأمره في أرضه ونصرة هذا الدين وتبليغه للناس، هذه مهمة الإنسان في هذه الأرض. إذا لم يشارك فيها بالكلية وأعرض عنها كان شرا من الكلاب والخنازير وكل شيء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، هم شر ما خلق الله. إذا أداها ولكن من غير إتقان كان مسلما ولكنه غير ملتزم، غير ملتزم، لا يؤدي عباداته على أحسن الوجوه، لا يهتم بتعلم ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يهتم بتعلم الخطاب الذي جاءه من ربه الذي خلقه وسواه، لا يهتم بأداء حقوق ربه، لا يهتم بأداء حقوق عباد الله، يحاول أن يظلم الناس، يحاول أن يأخذ ما ليس له من الحقوق، هذا تنقص قيمته بحسب ذلك، كلما وقع في مخالفة نقص ذلك من قيمته، كلما وقع في مخالفة نقص ذلك من قيمته. والقيمة محددة، تصوروا أن قيمته مثلا مليون، لكن اليوم في الصباح نقص من القيمة، أتيحت له فرصة للتقرب إلى الله فلم يفعل، جاء رمضان فلم يكن من المسابقين في الصيام، نقص من قيمته 100,000 مثلا مقابل رمضان، جاء وقت الصلاة فانشغل عن الصلاة نقص من قيمته 100,000، جاء وقت المعاصي عرضت عليه معصية الله فكان من المبادرين إلى المعاصي نقص من قيمته 100,000، وهكذا. كانت قيمته كبيرة مليون ولكن لا تزال تتناقص حتى تكون قيمته 100 أوقية أو أوقية فقط واحدة، لأنه فرط فيما شرفه الله به، فقيمته إتقان ما خلق من أجله. ولذلك لا بد أن ندرك أن الفرصة المتاحة لنا لأداء هذا العمل الذي خلقنا من أجله فرصة يسيرة محدودة، لا يستطيع أحد منا أن يجزم بأنه سيعيش حتى تغرب الشمس حتى يفطر أبدا. فنحن كل يوم نرى كثيرا من الأصحاء الذين ليس فيهم سقم ولا مرض وهم يموتون وينتقلون إلى الدار الآخرة، ولا يستطيع أحد منهم أن يقول كلمة واحدة وقد انتزعت روحه من بدنه، يود كل واحد منهم أن تتاح له ثانية واحدة يقول فيها لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها. أهل القبور الآن لو وقفنا عليهم ما منهم أحد إلا وهو يتمنى أن يجلس هذه الجلسة، أن يعود إلى الدنيا ولو لدقيقة واحدة، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلذلك لابد إخواني وأخواتي أن ننتهز فرصة هذا العمر المحدود لأن نتقرب إلى الله وأن نؤدي ما خلقنا من أجله وأن نحاول دائما الإحسان. رزقنا الله بالإيمان ووفقنا لأركان الإسلام، فلنحاول أن نصل إلى مقام الإحسان. والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحن جميعا موظفون عند الله وهو يرانا جميعا، ولا يشغله أحد منا عن أحد. لو قدر أننا جميعا موظفون في شركة، مدير الشركة ستخفى عليه أعمالنا، ويمكن أن نخدعه ويمكن أن نخفي عليه، لكن الله لا يمكن أن نخدعه ولا يمكن أن نخفي عليه شيئا. هو أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد، وهو معنا أينما كنا، وهو معكم أينما كنتم، فلا يمكن أن نختفي عنه، لأنه لا تخفي عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. فلذلك لا بد أن نعامله على أنه يرانا ونحن معه وهو معنا، وهو مطلع على سرائرنا وغيوبنا، وعالم الغيب وعالم الشهادة عند الله واحد، ليس شيء غيبا بالنسبة إليه، لأنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، علام الغيوب. فلذلك لا بد يا إخوتي وأخواتي أن نحسن إيماننا. حسن الإسلام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي هو مشغول جدا ولديه وقت محدد، هو هارب والأسد يطرده، أو هو ينتظر الأذان، سيؤذن المؤذن الآن لطلوع الفجر، فإذا لم يتسحر ستفوته الفرصة، هل سيتشاغل بأمور أخرى تافهة ويترك الفرصة التي له؟ لا، ما يتشاغل بتلك الأمور. لذلك نحن الآن يطردنا أسد اسمه الموت، ونحن نسير على هذا الطريق وهو وراءنا مسرع، ولا يمكن أن نتعطل، فعلنا أن نبادر وأن نعمل لما ينجينا بين يدي ربنا جل جلاله. أخوتنا التي هي وحدة الكلمة تقتضي منا جميعا أن نحرص على نجاة الجميع، فأهل الإيمان بمثابة الوفد، والوفد لا يمكن أن يسبق أحدهم الآخرين وأن ينفرد عنهم أو أن يذهب في اتجاه آخر، هم وفد واحد. فلذلك يحرص كل إنسان منهم على خدمة الآخرين وعلى تكريمهم وإجلالهم وإيصال النفع إليهم بما يستطيع، وأيضا أن يكون معهم، فهو يسير معهم في اتجاه واحد، هذا هو الوفد، وإلا تفرقوا واختلفوا ولم يكونوا وفدا. والله يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فأهل التقوى جميعا يحشرهم الله إلى الرحمن، لم يقل يوم نحشر المتقين إلى الجنة، قال إلى الرحمن، هذا أكرم شيء وأعظمه، أنهم يحشرون إلى الرحمن جل جلاله. قال: نحشر، معناه نجمعهم، فهم مجتمعون، مجتمعون في قلوبهم، مجتمعون في أبدانهم، مجتمعون في مصالحهم، مجتمعون في كل شيء، هدفهم واحد، ألمهم واحد، أملهم واحد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. في مقابل ذلك نسأل الله السلامة والعافية: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق، انظروا إلى الفرق بين نحشر ونسوق. السوق يقتضي أن يكون الإنسان بيده عصا يضرب بها المسوق حتى يسير في نفس الاتجاه، ونسوق المجرمين إلى جهنم، نعوذ بالله، لم يقل إلى الجبار أو إلى المنتقم أو إلى العدل أو إلى الحكم، قال إلى جهنم، نعوذ بالله، هذا مآلهم ومصيرهم ونهايتهم إلى جهنم. وردا، المجرمون في هذه الدار ورد، والورد هو الحيوان العطاش المتجه إلى الماء. الحيوان إذا عطش أسرع إلى الماء، يقتل بعضه بعضا ويركب بعضه بعضا ويعض بعضه بعضا، ولا يتراحم ولا يتعاون أبدا، بل يتنافس في الوصول إلى الماء. فهذا حال المجرمين في الدنيا، يتنافسون على حطامها والفاني فيها، ولا يريد أحد منهم النجاة لأحد، بل يريد النجاة لنفسه وحده. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فلذلك لا بد يا إخوتي ويا أخواتي أن نحقق وحدة الكلمة بعد كلمة التوحيد. فكل نبي من أنبياء الله أرسله الله بهذين الأمرين. يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه كلمة التوحيد، ولا تتفرقوا فيه، هذه وحدة الكلمة. وحدة الكلمة تقتضي من الإنسان السعي لمصالح إخوانه، ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حقوق هذه الأخوة، فقال: المسلم وأخو المسلم، الحديث الذي حدثنا به فضيلة الشيخ، قال: لا يظلمه، لا بد أن يكف الإنسان أذاه عن الآخرين، أول نفع توصله إلى الآخرين أن لا تؤذيه، فلذلك قال: لا يظلمه. الظلم يشمل أنواع الظلم في البدن وفي النفس وفي المال وفي العرض، هذا كله ظلم. أن تظن ظن السوء بأخيك هذا ظلم، أن تقول فيه كلمة في غيبته لا يحبها هذا ظلم، أن تنظر إليه بنظرة لا يحبها هذا ظلم، أن تأخذ شيئا من ماله هذا ظلم، أن تحاول نقص حقه هذا ظلم، أن لا تنزله منزلته. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، إذا لم توقر الكبير ولم ترحم الصغير فقد ظلمتهما، هذا هو الظلم. فلذلك قال: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه. كذلك قال: ولا يحقره. الاحتقار أن تنظر إليه على أنه ليس مثلك، هذا هو الاحتقار. لا بد أن ننظر جميعا إلى المسلمين أنهم مثلنا، قد يكونون خيرا منا. وقد قرأ المشايخ علينا، قرأ علينا الشيخ آية سورة الحجرات: عسى أن يكونوا خيرا منهم. فنحن خواتمنا مجهولة لا نعلمها، لا نعلم من يبيض الله وجهه منا يوم القيامة فيخترق في النور مسيرة 500 عام، ومن يسود الله وجهه في الظلام فلا يرى موقع قدمه، نسأل الله السلامة والعافية. ما ندري من يميته الله منا على خاتمة السعادة، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا ندري في المقابل، نعوذ بالله، الذين تسوء خاتمتهم فيموتون على خاتمة السوء، فيبطل كل ما قدموا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلذلك لا يمكن أن يكون أحد منا يعتقد الفضل لنفسه على غيره وهو لا يدري ما خاتمته. ما لم يتعدى الإنسان جهنم على الصراط ويتجاوزها وراء ظهره لا يمكن أن يقتنع بأنه ناجٍ. النجاة الحقيقية هي أن تتجاوز جهنم وتتركها وراء ظهرك. أما قبل ذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إنما ينجي الله من جهنم على الصراط أهل التقوى، من لم يتق الله نذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يتعد جهنم ولم يتجاوزها كيف يرى أنه أفضل من غيره؟ لا يمكن أبدا أن يقتنع العاقل بأنه أفضل من غيره، وأمامه جهنم، أمامه العقبة، أمامه الصراط، فاستبق الصراط وهو لا يدري هل ينجو عليه أم لا. فلذلك قال: ولا يحقره. ثم بعد ذلك قال: ولا يخذله. لا يخذله، المسلم دائما في معركة، لأنه فتحت عليه 5 جبهات في هذه الدار: جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وجبهة النفس التي هي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا، يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، ويسعى لئلا يؤدي إلى الآخرين حقوقهم كاملة، يحاول أن ينقص حقوق الآخرين ما استطاع، وهذا هو التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والجبهة الثالثة إخوان السوء، فالإنسان سلط الله عليه في هذه الدنيا فتنة من الفتن، هي أصدقاء لا ينفعونه في دين ولا ينفعونه في دنيا، وإنما يضرونه. يصل إليه عدوى ذنوبهم، تصل إليه عدوى أخلاقهم، يبعثون في قلبه التنافس في الدنيا، يبعثون في قلبه الغفلة عن الله. هؤلاء هم أعداؤه يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة مفاتن هذه الدنيا وشهواتها، فنحن الآن في دار إنما هي دار الظلال، كل ما ترون فيها ليس حقيقة، ليس فيها حقائق، ليس فيها جدران ولا بيوت ولا قصور ولا وظائف ولا مال، هذا ظلال فقط، هي مجرد ظل زائل. ولذلك لا يبقى، لو كان ما فيها حقيقة غير ظل لذهب به الناس إلى قبورهم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فلذلك مفاتن الدنيا وشهواتها فتنة على الإنسان، ينظر فيرى شيئا ليس لديه فيتمناه ويسعى للحصول عليه، فإذا حصل عليه رأى شيئا أحسن منه فيتمنى ذلك ويسعى للسعي إليه، ولكن هذا كله سراب يجري وراء سراب لا نهاية له. ما وجدنا أحدا يقول الحمد لله أنا وجدت بغيتي وانتهيت، لا أريد شيئا، لا أريد بعد هذا أي شيء من الدنيا. أهل الدنيا ليس لهم حد يقفون إليه. مثلا العلم مطلب مهم والناس يريدونه، فإذا حفظت كتاب الله أنجزت إنجازا مهما وعرفته، لأن كتاب الله له نهاية حفظته كاملا. إذا درست كتابا آخر بدأت من بدايته أكملته إلى نهايته. إذا كنت تدرس تريد شهادة فناقشت الدكتوراه وأعطيت الشهادة، حينئذ لك حد محدد ينتهي. لكن الدنيا أهلها يجمعون ويجمعون ويجمعون وليس لهم حد معين. ليفكر كل واحد من الشباب الآن، ما الحد الذي إذا نلته خلاص انتهيت؟ يكفيك مليون؟ لا ما يكفي، لأنك الآن تصورت أنك قد أمسكته وجدته. يكفيك مليار؟ لا ما يكفي، لأنك تصورت أنك قد حزت المليار، وهكذا. فهذه الدنيا ظلال وأهلها يتسابقون في عدم، ولذلك هي جبهة مفتوحة على الإنسان حذر الله منها، فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكذلك الجبهة الخامسة المفتوحة على الإنسان في هذه الدار حظوظه، كل إنسان له حظ نفسي يريده، تتعلق به نفسه، يحب إنسانا فيريد أن يكون من نصيبه، يحب مالا يريد أن يكون من نصيبه، يحب مكانة أو وظيفة يحب أن تكون من نصيبه، ولكن كل ذلك زائل. لو كان من نصيبك لما بقي لآخرين سبقوك إليه، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. حظك أنك تحب كرسي الرئاسة تريد أن تكون رئيسا، طيب لو وصلت إلى كرسي الرئاسة ألم يسبقك إليها آخرون؟ سبقك إليها آخرون. أين هم الآن؟ انتقلوا عن هذا الكرسي، فما هو إلا بمثابة كرسي الحلاق، تجلس عليه ليحلق رأسك ثم تقوم لتترك مكانك لغيرك. ولا يمكن أن يجلس أحد على كرسي الحلاق وهو يريد الاستقرار والاستمرار والبقاء عليه أبد الآبدين. فهكذا مقاعد الدنيا كلها ما هي إلا كراسي حلاق، يحلق ثم يقوم المحلوق ويترك مكانه لغيره. هذه الجبهات المفتوحة للإنسان يحتاج إلى مساعدة فيها، فلذلك لا يخذل المسلم المسلمة، يذكره بالله، يعلمه ما جهل، يذكره إذا نسي، ينصحه إذا غفل، هو معه لأنهم وفد، يشعرون بأنهم وفد، يسيرون جميعا في الاتجاه الصحيح. ولذلك قال لا يخذله ولا يسلمه، كذلك لا يسلمه معناه لا يسلمه للعدو ويتركه عند أعدائه، بل يحاول إنقاذه بكل وسيلة. لو رأينا أخا لنا في الله وهو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن استهواه الشيطان فوقع في المعصية، هل نقول هذا لا خير فيه ونهجره ونتركه؟ لا أبدا، نحاول إنقاذه من الشيطان. ولا تعين الشيطان على أخيكم، حاول إنقاذه واستخلاصه من الشيطان الذي يريد أن يكبه على وجهه بالنار، حاول أن تنقذه منه بأي وسيلة. ثم بعد ذلك قال ولا يكذبه. المسلم لا يحب أن يكذب، أن يقال له ما قلته كذب، لكن الذي لا يحب أن يكذب لا يكذب. من كذب يعلم أنه سيكذب، لكن من قال الحق فإنه لا يحب أن يكذب. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضرورات هذه الأخوة أن المسلم لا يكذب أخاه المسلم. وهون رزئي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل عليه بمالي. فهذه الحقوق هي التي تحقق الأخوة، ما لم يفعل الإنسان ذلك فليس أخا للمؤمنين، ولم يحقق هذه الأخوة الدنيوية فكيف يطمع أن يكون أخاهم في الدار الآخرة؟ ما أدري كم بقي من الوقت، بقي نعم طيب طيب ثلاث دقائق تنقصت. هذه الأخوة فرصتنا فيها في رمضان فرصة كبيرة، فرمضان أعاننا الله فيه على الجبهات المفتوحة علينا. الجبهة الأولى ما هي؟ ذكروني بها الشباب، نحن ذكرنا خمس جبهات. الجبهة الأولى الشيطان، الشيطان له جنود يسلطهم على الناس، أكبر جنوده وأعتاهم هم المردة، مردة الشياطين، هم جميعا مصفدون في هذا الشهر مغلولون عند الله من بداية الشهر إلى نهايته. إذن أعاننا الله على الشيطان بأن نقص عنا جنوده، الآن أعتى جنوده وأقواهم مصفدون في رمضان. الجبهة الثانية ما هي؟ النفس، الأمارة بالسوء. النفس إنما تتبع هواها، ولذلك أقسم الله 11 قسما على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من أهملها. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أهملها ودسسها. فالنفس إنما تضيع باتباع الهوى، هذا الهوى يقتضي من النفس الخسران، لأن الهوى يقتضي من الإنسان البحث عن الأرزاق، كأن هذا العمر الثمين خلق من أجل البحث عن الأرزاق. البحث عن الأرزاق شيء تحسنه النملة وتحسنه الفارة ويحسنه الكلب ويحسنه الحمار، تحسنه الغنم، تحسنه البهائم، كلها تبحث عن أرزاقها وتحسن الوصول إليها. الإنسان أكرم على الله من ذلك، الإنسان يبحث عن الجنة، الإنسان يبحث عن ما يرضي الله. إذا بحث عن درهم المعاش لم يبحث عنه من غير حله، 100 أوقية من حلال خير من 100,000 من الحرام. والمؤمن لا تتساوى عنده 100 وقية من حلال ومليون من الحرام، بل 100 وقية من الحلال خير عنده، لأنه يعلم أنه معروض على الله، محاسب مجزي بعمله. وهكذا، فلذلك هذه الجبهة وهي جبهة النفس أعاننا الله عليها في رمضان بالصوم، فالصوم كف للنفس عن شهواتها، لا يريد الآن طعاما ولا شرابا ولا شهوة، فهو حر ليس عليه ضغوط. كذلك الجبهة الثالثة أعان الله عليها إخوان السوء، لا يأتونك في رمضان وبالأخص في النهار، لأنهم لا يأتون إلا وهم يريدون شيئا. في النهار ما لا طعام ولا شراب ولا شهوات، ناس مشغولون بالقراءة والصيام وقراءة القرآن وعمارة المساجد، فلذلك يذهب هؤلاء إلى فرشهم ويبول الشيطان في آذانهم فينامون طيلة النهار، ما نراهم ما يخرجون. هذه الجبهة أعاننا الله عليها في رمضان. الجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، قد عرفنا حقيقتها حينما استغنينا عنها. كان سليمان بن داود عليهما السلام ملكا، جمع الله له أنواعا من الخلائق، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لكن جلس يوما على شاطئ نهر فرأى طيرا صغيرا، فقال الطير لسليمان: أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. الدنيا قيمتها أكلة، وقد أكل هذا الطير نصف تمرة فلا يريد شيئا، على الدنيا العفاء، على الدنيا صغرها. قال الدنيا العفاء معناها عليها الغبار، ما أريدها، أخذت منها ما يكفيني. فكذلك الصائم يمكن أن يقول على الدنيا العفاء ويقبل على الآخرة. فهذه جبهة مفاتن الدنيا وشهواتها أعاننا الله عليها بالصيام والقيام. كذلك الجبهة الأخيرة حظوظ النفوس، يهذب هذا الصيام النفوس. هذا الصيام إذا كان صادقا فإن صاحبه لا يغضب ولا يسعى للتنافس في الدنيا ولا يسعى لقطيعة الأرحام ولا يسعى للازدياد مما لا خير فيه من المكاسب المحرمة. صاحبه هذبت نفسه وسمت وترقت، لأن هذا الشهر وقت نزول الملائكة، نحن ننتظر ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة الكرام مخالطتهم تقتضي من الإنسان سموا وارتفاع نفس ونور بصيرة. فإذا كل هذه الجبهات أعاننا الله عليها في رمضان، فعيشنا في ظلال رمضان يقتضي منا نجاة من كل هذه الجبهات إذا أدركنا ذلك. فكثير من الناس يصومون رمضان ولا يكفر عنهم سيئاتهم ولا يرتقون به، والسبب أنهم لم يصوموه إيمانا واحتسابا. إيمانا معناه تصديقا ويقينا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، واحتسابا معناه عرفنا قيمة رمضان وعرفنا ثوابه فطلبنا ذلك عند الله. هذا معنى الاحتساب، أننا نطلب عند الله ما وعدنا به وأخبرنا به. فإنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن نحتسب كل ذلك، أي نعده ونكتبه عند الله قرضا حسنا ليجازينا عليه هذا الجزاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازينا وإياكم أجمعين الجزاء الأوفى، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يحل علينا في ساعتنا هذه رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعلنا أجمعين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا أجمعين من المتآخين المتحابين في الله، وأن يزيل عن نفوسنا ما فيها من الضغائن والشحناء، وأن يستعملنا أجمعين في نصرة هذا الدين وفي إعلاء كلمة الله، وأن يجعلنا أجمعين من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين للواحد منهم أجر 50، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يقضي ما في علمه من حوائجكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم موتاكم أجمعين، وأن يشفي مرضاكم أجمعين، وأن يحل عليكم العافية والصحة والأمن والأمان والرخاء، وأن يرزقكم أجمعين الغنى والتوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتكم ونياتكم، وأن يطيل أعماركم ويكثر أموالكم وأولادكم، ويقضي ديونكم ويغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويكشف كروبكم ويشرح للإسلام صدوركم، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.